بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، وسيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم على أرواح العالمين لقرار محفلها. الدرس الخامس والخمسون، تتمة الإشكال والجواب على إسقاط صلاحية صحيحة معاوية بن وهب في مقام الاستدلال لأجل اضطراب المخطوطات. في الدرس الماضي تحدثنا في الدرس الماضي حول اضطراب متن الحديث ومتن الصحيحة معاوية بن وهب، وقلنا بما أن متن الحديث والحديث مشتمل على ما يخالف كتاب الله وما يخالف مسلم الفقه في بعض نسخ الحديث، نسخ الصحيح في الكافي وفي الوسط. لأجل ذلك ولأجل اضطراب المتن لا يمكن الاعتماد على الحديث على الصحيح في مقام الاستدلال، مع أننا نعترف أن هذه الرواية صحيحة السند وصحيحة الدلالة، ولكن لأجل اضطراب المتن لا بد من أن نطرح الصحيح الرواية ولا نستدل. مضافا إلى ذلك قد أشرنا في الجلسة الماضية في الدرس الماضي، مضافا إلى اضطراب المتن من جهة وجود ما يخالف كتاب الله ويخالف مسلما في عدة نسخ الرواية كما أشرت في الكافي والوسط، قلنا أن بعض الفقهاء كصاحب الجواهر كصاحب مستند الشيعي ككثير من الفقهاء المعاصرين والمتأخرين، النسخة من الكافي التي كانت موجودة عندهم كذلك هذه النسخة مشتملة على ما يخالف كتاب الله وعلى ما يخالف مسلم الفقه. مضافا إلى ذلك أشرنا إلى النقطة الجديدة، وهي نقطة إعراض المشهور عن هذه الرواية في مقام الاستدلال. أرجوكم تأملوا في هذه النقطة، إعراض المشهور عن الاستدلال بهذه الرواية بهذه الصحيحة. وكما نقول بأن عمل المشهور جابر لضعف السند لضعف الرواية، كذلك إعراض المشهور يوهن بالرواية وكاسر من قوة الرواية وقيمة لا شك في ذلك. التفتوا، إعراض المشهور له دورا بهذه الأثار وهذا المصنف. وأما التفتوا الآن ندخل في البحث إن شاء الله بعد الدرس. تعملوا في هذا النقطة، الآن نريد أن نتحدث حول هذا الإعراض فضلا عن القول بأن الشهرة جاذبة لضعف السنن أو الإعراب كاسر من قوة الرواية أو لا. الآن المستاقن الخارجي، هل يمكن لنا بأن المشهور قد أعرضوا عن هذه الرواية أو لا؟ بعض الحضار الذين يحضرون في الدرس بعد الدرس الماضي قالوا وتحدثوا معي وقالوا أنت قد تحدثت وقد ذكرت ونقلت أقوال الفقهاء وعبارة الفقهاء أو النسخة التي كانت عند الفقهاء، ولكن كلهم المحدثين كلهم من المتأخرين، كلهم من المتأخرين، صاحب الجواهر، مستند الشيعة وغيره، لماذا لم نلتفت إلى عبارات الفقهاء القدماء بخصوص هذه الصحيح؟ وإذا نتعرض ونلتفت إلى ما ذكروه الفقهاء القدماء، الفقهاء من القدماء، يمكن أحيانا أن نلتفت إلى النسخة وإلى العبارة الموجودة في النسخة من الكافي التي كانت عندهم. هؤلاء هل تعرضوا لذلك أو لم يتعرضوا؟ وهذا النقطة مهمة، ولا بد من أن نتعرض عن رأي الفقهاء حول هذه الرواية وحول استدلالهم لهذه الرواية واستعراضهم لهذه الرواية. ولكن بعبارة أخرى، أصلا هل نقلوا هذه العبارة أو لا؟ المشكلة مشكلتنا في متن الحديث اشتمال الصحيح على عبارة ثلاثة أخماس بعد إخراج الخمس أو أربعة أخماس بعد إخراج الخمس. إذا قلنا بأن العبارة الموجودة أربعة أخماس أصلا لا يوجد مشكلة، وأما إذا اعتبرنا أن ثلاثة أخماس هي العبارة الصحيحة، إن أصل العبارة الموجودة في النسخ الكاذبة في الرواية، وهذه العبارة توجب المشكلة وتوهن بالرواية ولا بد من طرح الرواية وعدم الاستدلال بها. هل الفقهاء نقلوا هذا الحديث في استدلالهم أو لا؟ وهذا مهم. إذا نقلوا لعل عندهم نسخة معتمدة عندهم، ونحن كذلك نستطيع أن نعتمد على ما اعتمدوا عليه. ولكن في مقام الجواب، في مقام الجواب لهذا السؤال، مقام الإجابة لهذا السؤال، لا بد من أن نقول أن القدماء التفتوا، القدماء مع تعرضهم لهذه المسألة هناك نقطتان. النقطة الأولى، الفقهاء القدماء من الفقهاء تعرضوا لهذه المسألة، المسألة في اشتراط ابن الإمام في القتال بوجوب الخمس، خمس الغنيمة، تعرضوا لهذه المسألة وتعرضوا للأدلة على هذه المسألة في اشتراط وفي عدم الاشتراط. كثير منهم تعرضوا، لولا الكل كلهم تعرضوا لذلك، ولكن القدماء لم يتعرضوا في مقام الاستدلال للاستدلال بهذه الصحيحة وهذه الرواية. التفتوا، تعرضوا للمسألة وللفرق وحتى لذكر الأدلة على هذا الفرق، ولكن لم يتعرضوا لهذا الدليل، لم يتعرضوا لهذه الرواية. فلذلك بما أن الفقهاء تعرضوا لهذه المسألة ولكن لم يتعرضوا لهذه الرواية في مقام الاستدلال، بل فقط ركزوا العلماء من الفقهاء ركزوا على مرسلة الوراق، فقط على مرسلة الوراق ذكروا هذه الرواية بعنوان دليل، وتركوا التعرض للرواية الصحيحة معاوية بن وحب. ف تأملوا أيها العلماء، أول من كشف البحث عن هذه الرواية، حول هذه الرواية، أول من كشف البحث، بعض الفقهاء المعاصرين سمعت أنهم قالوا أول من كشف الرواية صاحب الحدائق. الآن بعض المراجع الموجودين، ولكن هذا ليس صحيح، ليس صحيحا، بل أول من كشف البحث عن هذه الرواية تحدث، أول من تحدث في مقام الاستدلال وصاحب الحدائق، هذا صحيح، صاحب الحدائق محقق البحراني في الحدائق الناظرة، أول من تحدث في مقام الاستدلال بهذه الصحيحة على اشتراط ابن الإمام في وجوب في القضاء بوجوب الخمس، وجوب الخمس القليل، أول من تحدث صاحب الحدائق، ولكن قبله لم يتعرض من الفقهاء، لم يتعرض أحد لهذه الرواية، بل فقط وقفوا على استدلال مرسلة الوراق. لا يوجد عندنا، لا يمكن أصلا أن نجد هذه الرواية في عبارات قدماء الفقهاء كي نقول مثلا النسخة عند هذا الشخص، هذا الخطيب من القدماء عنده مثلا نسخة صحيحة، أو لا عنده نسخة معتمدة ففيها أربعة أخماس أو ثلاثة أخماس. لذلك القدماء من الفقهاء لم يتعرضوا إلى ذلك. المجلس لا نعتبره من الفقهاء، المجلس نعتبره من المحدثين. المحدثون لهم دور والفقهاء لهم دور آخر. ألا أيها من؟ ألا أيها من؟ القدماء من الفقهاء لم يتعرضوا. هناك السؤال، دفع دخل المقدر أو جواب المشكل في فرض عدم تعرض القدماء لهذه الرواية في مقام الاستدلال لهذه الرواية الصحيحة صحيحة ماضية بها، بما أنهم لم يتعرضوا، هم يمكن نعتبرهم من المعارضين لهذه الرواية أولا؟ هم لم يتعرضوا أصلا، هم لم يتعرضوا، نحن اعتبرنا وقلنا أن هذه الرواية الفقهاء جلهم أعرضوا، بل كلهم أعرضوا عن هذه الرواية، وهذه الرواية أعرضوا عنها في مقام الفطر، في مقام الأمل، ولكن أصلا لم يتعرضوا القدماء. لماذا نقول المشهور قد أعرضوا عن هذه الرواية؟ نحن نعتقد أن هذا الإشكال غير وارد علينا وعلى هذه مسألة. لذلك نقول لا يرد علينا بأنه إذا لم يتعرض لهذه الرواية فكيف تقولون بأن المشهور قد أعرضوا عنها وإعراضهم يؤيد عدم اعتمادهم عليها في مقام الاستدلال؟ لماذا؟ لأننا نقول، تأملوا، لأننا نقول إنهم لم يتعرضوا لهذه الرواية، ولكن تعرضوا لهذه المسألة في بداية البحث، قلت تعرضوا لهذه المسألة، وتعرضوا للدليل هذه المسألة، وذكروا الأدلة على إثبات هذه المسألة. نعم، هذا الكلام صحيح بالنسبة إلى الرواية الشاذة والنادرة، أو في بعض الكتب الشاذة والنادرة والغريبة، صحيح مثلا في بعض الكتب الغريبة، صحيح ممكن أن نقول أن الفقهاء أصلا لم يلتفتوا إلى هذا، لم يجدوا هذه الرواية ولم يقفوا على هذه الرواية، فلذلك لا يجوز لنا أن نعتبرهم من المعرضين عن هذه الرواية، ولكن هذه الرواية في الكتاب المشهور الكافي في الباب المناسب للبحث، كيف يمكن للفقيه أن يتحدث حول موضوع الخمس ولكن أصلا لم ينتبه إلى كتاب الكافي، ولم ينتبه إلى باب الخاص المتعلق المرتبط بهذا الموضوع؟ لذلك قطعا قطعا الفقهاء القدماء التفتوا الى وجود هذه الروايه، ولكن لم يتعرضوا لها في مقام الاستدلال. فمن هذه الجهه نحن نعتبرهم ونقول انهم قد اعرضوا، نعتبرهم من المغرضين ونقول اعرضوا عن هذه الروايه في مقام الاستدلال. هذا صحيح، الرواية مشهورة حتى سندها صحيح ودلالتها تامة، لا يمكن لأحد أن ينكر دلالة الحديث وسند الحديث. فقد بعض الرجاليين قليل منهم تعرضوا وقالوا هذه الرواية نعتبرها حسنة لخصوص إبراهيم هاشم، لأن المبادئ بخصوص إبراهيم هاشم مختلفة متفاوتة، ولكن كثير منهم والمشهور منهم اعتبروا هذه الرواية رواية صحيحة والرواية في كتاب الكافي. لذلك قطعا الفقهاء التفتوا لهذه المسألة ولهذه الرواية، ولكن لم يتعرضوا للاستدلال. فلهذه الجهة يمكن أن نقول المشهور قد أعرضوا عن الاستدلال بهذه الرواية رواية. ولا يمكن لنا أن نقول هم لم يلتفتوا إلى هذه الرواية، التفتوا وعارضوا. هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع. إن قيل على جهل، على جهل القدماء لم يتعرضوا لهذا الاستدلال، ولكن حسب رأينا، حسب القرائن الموجودة، حسب القرائن الموجودة التفتوا إلى هذه الرواية ولكن أعرضوا عنها في مقام الاستدلال والإعراب يوهن بالرواية. إن قيل إن التأمل في متن الرواية يفيدنا أنه بعد إخراج الخمس الرواية قد قسم بينهم ثلاثة أخماس، وحسب بعض نسخ الرواية أربعة أخماس، نسخة في الوسائل وفي الكافي المطبوع بالطهران فقط. نقول التأمل في متن الرواية يفيدنا أنه بعد إخراج الخمس أخرج منها الخمس وقسم بين المقاتلين، بعد إخراج الخمس الذي كان واردا في صدر الرواية التفت الرواية يقول أخرج منها الخمس وقسم ثلاثة أخماس بين المقاتلين، صحيح؟ أول يقول أخرج الخمس، أخرج الخمس، هذا في صدر الرواية. طبعا بالطبيعي بعد إخراج الخمس يبقى أربعة أخماس، لماذا لا نعتمد على النسخة التي فردت فيها أربعة أخماس؟ ولماذا لا نقول صدر الرواية دليل وتعليل على صحة النسخة أربعة أخماس؟ ولماذا نقول ثلاثة أخماس هذه هي النسخة المعروفة المشهورة؟ ونحن نقول في مقام الجواب نعم، هذا التأمل يفيد، ولكن المانع الأصلي هو وجود عدة نسخ، نسخ متعددة فيها ثلاثة أخماس. فقد كما قلنا نسخة في يعني في مورد من الموارد التي نقلها وذكرها صاحب مسائل الشيخ الحر العاملي في كتاب الجهاد فقط، في كتاب الخمس أربعة ثلاثة أخماس، في كتاب الجهاد فقط أربعة أخماس، ففي الكافي لم نجد، يعني المحققون لم يجدوا. نحن الآن لا نستطيع أن نراجع إلى المكتبات الخاصة بالمحدودات، ولكن المحققون كما ذكرت عبارة علي أكبر الغفاري محقق كتاب الكافي فقط لم يجدوا في نسخ الكافي، في أكثر نسخ الكافي أربعة أخماس، فقط في النسخة المطبوعة، فقط في النسخة المطبوعة بتهران في أربعة أخماس. لذلك المانع الأصلي وجود عدة من النسخ الكافي ونسخ هذه الرواية الكافي حتى الباقي مرآة الأقول الجواهر المسند وغيره من الفقهاء، فقد بغلب نسخة واحدة مطبوعة من الكافي. ولذلك لا بد لنا من أن نطرح البحث لا بد لنا من طرح الحديث أفضل من طرح الحديث لطرح البعض من طرح الحديث أما قابل استدلال ونقول بإسقاط هذه الرواية أما قابل استدلال. إنقيل سؤال آخر الإشكال الآخر إنقيل سلمنا وجود هذا الاختلاف ولا يمكننا الخروج من اختلاف النسخ واضطراب المتن، المتن مضطرب، ولكن الاضطراب في ذيل الرواية لا في صدر الرواية، في ذيل الرواية جميعها الصحيحة معظم نسبها ليس مضطربا، فقط ذيل الرواية مضطربا. لماذا نطرح ونقول نقول بقول نطرح الأحاديث الصحية بتمامها وكمالها، وبعبارة أخرى نقول بإسقاط هذه الرواية كلها أم مقابل الاستدلال؟ لماذا لا نأخذ البعض ونترك البعض؟ بعبارة أخرى نفكك بين صدر الرواية وبين الرواية. هذا قالوا بعض الفقهاء تعرضوا بها تحدثوا حول هذه القضية وقالوا لا يوجد مشكل حتى في أخذ بين صدر الرواية وترك ورفض بين الرواية، ولكن نحن نقول هذا أولا يستلزم التفكيك بين الصدر والرواية والبيان، هذا أولا، والعمل بالبعض ورفض البعض. ولكن هذا النقطة التفكيك في أي شيء في أي دليل، التفكيك في حجة واحدة، الدليل بهذا الرواية بعد القول بصحتها وبعد القول بتمامية دلالتها نعتبرها حجة ونريد أن نستدل بها، صحيح؟ في حجة واحدة نريد أن نفرق بين الصدر والبين، نستطيع أن نفرق بين الحجة ولا حجة، ولكن لا بين حجة واحدة. إذا قلنا بحجيتها فتمامها حجة، وأما إذا لم نقل بحجيتها لم نقل بتمامها. التفتوا أيها العلماء، نحن قد درسنا في مباحث الأصول في علم الأصول أن عمدة الدليل في حجية خبر الواحد وبناء العقلاء، عمدة الدليل عند جميع الفقهاء جميع الأصوليين، عمدة الدليل، نعم صار الأدلة كذلك موجودة، لكن عمدة الدليل بناء العقلاء. نحن كذلك نراجع بناء العقلاء، وإذا راجعنا بناء العقلاء، العقلاء إذا وجدوا مثلا في رواية أو في سند وجدوا وسيلة، العقلاء إذا وجدوا وسيلة وفي الوسيلة وجدوا شيئا باطلا قطعيا، هل العقلاء يعتمدون، هل هؤلاء يعتمدون على أجزاء الوسيلة أو إذا وجدوا شيئا باطلا يقول هذا الوسيلة غير معتبرة؟ يقولون هذا الوسيلة غير معتبرة لأنه وجدوا فيها شيئا باطلا، شيئا باطلا يعني فيها الإشكال فيها الإيراد، هذا بناء العقلاء. وهذه الرواية الأمر تعاون مع هذا الصحيح نفس الشيء بناء العقلاء في توجية خبر الواحد. نحن الآن قد وجدنا في هذا الرواية شيئا باطلا قطعيا في الفقه أو مخالفا لكتاب الله عز وجل، وجدنا المطلب مضطرب، كيف يمكن أن نقول صدر غير مضطرب نأخذه وغيرها نتركه؟ فلذلك من الواضح يعني من الواضح أنه ليس من بناء العقلاء، ليس من بنائهم على ليس بناء على تغطية أمثال هذه الرواية، بل إما يأخذون الكل وإما يتركون ويرفضون. هذا بناء العقلاء في التعامل مع الأدلة. وكذلك يمكن أن نطبقها نطبق بناءً وبناء على مورد النزاع محل النزاع.
فلذلك
بلا تردد بلا شك
فلذلك
نحن نقول بعد هذه المباحث بعد النقل والإبرام بعد الإيراد والإشكال من جميع الجهات نقول هذه الرضايا ساقطة عن مقام الاستبدال، ما أننا نقول بصحتها سلبا وحتى بتماميتها دلالة، لكن بين القوسين يمكن لحد أن يقول إذا كان المتن مضطربا فنحن نشكك في دلالتنا، إذا قال بذلك كذلك نشك أصلا فيه ونردد في دلالتها. ولكن لو لم يقل بذلك، لو لم يقل أحد بذلك نحن نقول دلالتنا وكذلك حسب الظاهر دلالتها تامة، ولكن متن الحديث مضطربة ولا يمكن أن نخرج من اضطراب هذا الحديث أو نخرجها نخرج الرواية من الاضطراب، فلذلك لا نعتمد عليها ونقول فقط قد بقي الدليل في مرسلة الوراق العباس الوراق، ولكن يمكن أن نذكر بعض المؤيدات بخصوص مرسلة الوراق ومضافا إلى الاستماع مرسلة الوراق سنتحدث عنها حولها في الجلسة القادمة. صلى الله عليه وسلم.